الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 74 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 24 من شهر ربيع الثاني عام 1400. في هذا اللقاء نكمل تفسير سورة والشمس وضحاها، حيث وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها، هكذا: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم في الحجر، معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر، أعطته من اللبن بقدره. ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك، لقوله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني. ولكن هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوها. والباء هنا للسببية، أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسول. إذ انبعث أشقاها، هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاه. انبعث يعني انطلق بسرعة، وأشقاها أي أشقى ثمود، يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله. يريد أن يقضي على هذه الناقة، فقال لهم صالح: ناقة الله وسقياها. قال لهم ناقة، أي ذروا ناقة الله، لقوله تعالى في آية أخرى: فذروها تأكل في أرض الله. يعني أتركوا الناقة، لا تقتلوها، لا تتعرض لها بسوء. ولكن كانت النتيجة بالعكس، فكذبوه، أي كذبوا صالحا، وقالوا: إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم، كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا: ساحر أو مجنون، كما قيل الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر، كذاب، مجنون، شاعر، كاهن. ولكن هل ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله هل تضرهم؟ الجواب: لا تضرهم، بل يزدادون بذلك رتعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. فيقول عز وجل: فكذب، نعم، فكذبوه فعقروها، أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم، كما تقول دمدمت البئر أي أطبقت عليها التراب. دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنوبهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، لقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال: دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها، أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال تعالى: ولا يخاف عقباها، يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم، لأن له الملك وبيده كل شيء، بخلاف غير من الملوك. الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف، يخشون أن تكون كرة عليهم. أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها، أي لا يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه. ولنقف على آخر هذه السورة حتى نتفرغ للأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لصواب الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ممكن صلاة الصبي أقل من 15 في البيت لأنه قد يؤذي المصلين أو يلعب مع واحد ثاني؟
في البيت ولا في المسجد؟
في البيت. هل يجوز يصلي في البيت؟
المشروع أن الصبيان يحضرون المساجد ويصلون مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليرني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يدل على أنه يوجد الصغار، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الكبار أن يتقدموا وأن يأتوا مبكرين حتى يأخذوا الأمكنة الفاضلة. فصلاة الصبيان في المساجد من السنة، ولا ينبغي أن نفعل فيهم ما ينفرهم عن المساجد كما يفعل بعض الناس، إذا رأى صبيا لم يبلغ في الصف طرده وانتهره. هذا لا شك أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبني على الرفق واللين واليسر والسهولة. نقول: أبقه في مكانه حتى لو كان في الصف الأول، حتى لو كان خلف الإمام أبقه. أما إذا حصل منهم لعب ولم يمكن تأديبهم فهنا نخرجهم من المسجد، لكن هناك مرتبة قبل إخراجهم من المسجد، وهي أن نتحدث إلى أوليائهم حتى لا يكون في نفوسهم شيء علينا لو أخرجناهم. نتحدث إلى الأولياء ونقول: هؤلاء الأولاد الصغار لا يحترمون المسجد ولا يحترمون الجماعة، فلو أنك تركتهم حتى يكون لهم شيء من حسن التصرف لكان أحسن.
فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، بقاء المسلم في عمله مع قلة الفائدة من حيث الدعوة إلى الله، أم الأفضل التوجه لطلب العلم وملازمة العلماء إذا علم من نفسه الرغبة لذلك، وهل طلب العلم محصورا في الحلق والمساجد؟ أرجو التوجيه لصالح الأمرين، جزاكم الله.
لابد أن ننظر ما هو العمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم. إذا كان عملا يقوم به أي واحد وليس له شيء من 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 الأمر وتوجيه الأمة فلا شك أن طلب العلم أفضل. أما إذا كان في وظيفة وظيفة حساسة مهمة ينبغي أن يكثر فيها أهل الخير والصلاح فإن الذي أرى أن يبقى في وظيفته ويمكن أن يطلب العلم وهو في وظيفته، يمكن أن يحصل على أشرطة على كتيبات على أناس عنده مثلا في العمل أعلم منه يتعلم منهم، وهذا يكون في مثل الجيش مثلا. الجيش إنسان مثلا في الجيش مع هذه الجنود يكون عندهم تفريطات كثيرة ويكون عندهم إخلال بالواجب ويكون عندهم انتهاك من بعض المحرمات، فكوننا نقول لصاحب الخير تخلى عن هذا يعني أننا قضينا على الخير في هذه الناحية، لكن إذا قلنا لصاحب الخير ابقى في هذا وادعو إلى الله ما استطعت كان هذا هو الأولى. فالمهم أن العمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم لا بد أن ينظر فيه وفي أهميته.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، سؤال في الإعراب، ما إعراب أنتما ضربتما الطالب أو أنتن ضربتن الطالب الطالبة؟
الإعراب يقولون يقول علماء النحو أنتما ضربتما الطالب، إن الإعراب على أن وحدها، فأن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف طاء، والميم والألف علامة التثنية، وضربتما فعل وفاء، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الرفع، والميم والميم والألف علامة التثنية، والطالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أما أنتن ضربتن الطالبة فنقول أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع مبتدأ والتاء حرف طاب والنون علامة جر النسوان، وضربتن فعل وفاعل، ضرب فعل ماضي ما بين السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل ما بين الضرب في محل رفع والنون علامة جر النسوان، والطالبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم.
فضيلة الشيخ، يسأل بعض أصحاب المؤسسات أنه هناك رجل يعمل لديهم وهذا الرجل طالب العلم، فيقول لو تركته يتفرغ لطلب العلم هل يكون لي أجر مثل أجر طالب العلم الذي سمع عنه أنه استغفر له الكتاب؟
إذا ترك هذا العامل لطلب العلم فإنه يؤجر على ذلك بلا شك ويثاب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا، فنقول من فرق طالب علم لطلب العلم فإنه كطالب العلم، ومن أعان على خير فكفاعل، ومن دل على خير فكفاعل، فالنصوص كلها تدل على أن الإنسان يثاب كتاب ثواب هذا الطالب، ووجهه ظاهر لأنه لولا أنه رخص له أن يطلب العلم ما لم يحصل له أن يطلب العلم.
فضيلة الشيخ رضي الله عنك، هل يعتبر قول الصحابي حجة يجب التزامه؟
كثير من العلماء يقول إن قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه، وأن الحجة فيما قال الله ورسوله لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن العلماء من يقول الخلفاء الراشدون قولهم حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشرط أن لا يخالف نصا ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصاً وجب الرجوع إلى النص، وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين، وهذا هو الصحيح. بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولقوله في خصوص أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقوله فيهما: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأما عامة الصحابة الذين ليس لهم فقه في الدين، مثل أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وينصرف إلى إبله وغنمه، هذا صحابي، فمثل هذا لا يكون قوله حجة يلزم بها لقلة معرفته بحدود الله. فهذا القول المفصل هو الصحيح. نعم.
سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أشهد الله عز وجل أن نحبك بالله. وسؤالي: ما هو رأيكم في من يسافر إلى بلد الكفر بأي غرض كان ووقع في الحرام من الزنا أو اللواط، وكان يحمل بعض الأمراض من فعل الفاحشة ولم يعرف ذلك إلا بعد أن أجري له فحوصات طبية، فهل يقام عليه الحد؟ وإذا كان ضر غيره كزوجة فهل لزوجتي حق في الشوكة والمطالبة بحق الضرر الذي أصابها منه؟
أقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأخبرك بأنه لا حاجة للسلام عند إلقاء السؤال، لأن الصحابة كانوا يلقون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون أن يسلموا عليه. أما ما ذكرت من السفر إلى بلاد الكفر، فإني أقول: السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. فالحاجة مثل التجارة، ذهب يشتري منهم سلعا يتجر بها، والضرورة كالمرض أو كصناعات لا توجد في بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك. لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه عن المحرمات. أما إذا كان إنسان يعلم من نفسه أنه ليس عنده علم يدفع به الشبهات، وأنه إذا ذهب إلى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في حيرة، فهذا لا يجوز له أن يذهب مهما كان، حتى لو كان بأقصى الضرورة. وكذلك من لم يكن عنده عباد دين يحميه، بحيث يعرف من نفسه أنه رجل قليل الدين ضعيف الدين، ولو ذهب إلى هناك لاغتر بما هم عليه من زهرة الدنيا، فنقول أيضا لا يحل لك أن تذهب، لأن حفظ الدين واجب. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة: العلم والدين والحاجة والضرورة، فلا بأس. أما ما يحمله من الأمراض فالواجب إذا كانت هذه الأمراض تنتشر بالعدوى، الواجب على ولي الأمر أن يحبسه في مكان حتى لا تنتشر عدواه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الواجب أن يحبس الجدماء، يعني الذين أصابهم الجدام، والجدام مرض معروف معدي، الواجب أن يجعلوا في مكان واحد و يمنع من الاختلاط بالناس. وإذا كان هذا الذي أتى بالمرض المعدي يمنع من الاتصال بالناس، فاتصاله بزوجته من باب أولى، بمعنى أن للزوجة أن تطالب بالفراق، ولها الحق في هذا. وأما ما أصابها من المرض فإن كانت قد علمت بأن زوجها مصاب به فليس لها حق، لأنها هي التي خاطرت بنفسها، وإن لم تعلم فهو محل نظر ويرجع فيه إلى المحكمة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، حكم إقامة الصلاة لسنة الراتبة.
إيش؟
حكم إقامة الصلاة لسنة الراتبة.
إيش؟
لسنة الراتبة، سنن الراتبة.
نعم. إقامة الصلاة لغير الفريضة بدعة، لأن إقامة الصلاة إنما تكون في الفرائض، أما النوافل فليس لها إقامة. فمن أقام للنوافل قلنا له إنك مبتدع وعليك أن تدع ذلك، فإن أصر فهو آثم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم حجز مكان في المسجد بوضع كتابه ونحوه في الصف الأول أو خرقة معلمة وكذا؟
الحجر أو التحجر في المسجد إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس، أو تحجر وذهب ليقضي حاجة كوهو إن أو شبه فلا بأس أيضا. أما إذا تحجر وذهب إلى بيته إلى أهله إلى متجره فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز، لأن الحق للأول وهذا منع الحق، ومنهم من يقول إنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على سعد بن معاذ قبة في المسجد، وهذا نوع من التحجر. والذي أرى أن من الورع أن يترك الإنسان هذا التحجر، أن يترك هذا التحجر إلا في الحالين اللذين ذكرتهما، وهما إذا خرج من المسجد لحاجة ويعود عن قرب، أو إذا كان في نفس المسجد.
فضيلة
الشيخ حفظك الله، فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم قص الشعر للنساء؟
قص الشعر للنساء إن قصته حتى صار كرأس الرجل، يعني قصته قصا بالغا حتى صار مثل رؤوس الرجال، فإن ذلك حرام عليها، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك إذا قصته حتى يكون كرأس الكافرات فإنه حرام عليها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا كان قصا لا يحصل به هذا ولا هذا، فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه حرام، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح. والورع أن لا تقص المرأة شيئا من شعر رأسها، بل تبقيه على ما هو عليه.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يوجد بجوار منزلنا قبر، فقام الوالد بإبعاد الحجر الذي على القبر، وبعد فترة دفن هذا القبر بتراب، وبعد فترة من عندما دفن هذا القبر بتراب فوضع سمنت على القبر، ثم وضع خزان ماء. سؤالي: هل الوالد عليه إثم في هذا الأمر؟ وإذا كان آثم فما هو العمل حتى
الواجب على أبيك لما رأى في القبر أن يتصل بالمسؤولين عن المقابر كالبلديات مثلا، ويخبرهم بذلك، هل ينقل الميت إلى مكان آخر أم ماذا يعني؟ وهذا الواجب قائم الآن، يجب على أبي أن يبلغ الجهات المسؤولة بما صنع حتى يقرر ما تقتضي الشريعة، وذلك لأن الميت له حرمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. ولهذا نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطأ على القبر، لأن صاحب القبر له حرمة. وخلاصة الأمر أني أقول: بلغ الوالد أنه يجب عليه أن يبلغ المسؤولين عن هذه المسألة. هذه ترجع إلى نظر القاضي، إذا رأى من الضرورة أن ينقل إلى المقبرة فالأمر سهل، تجمع العظام وتدفن في قبر في المقبرة، لأن هذا أبلغ في حمايته، ولئلا يظن أحد في المستقبل أن هذا الرجل له مقام عند الله عز وجل فيتبركون به أو ما أشبه ذلك. إيه وآثم، لا شك أنه آثم. أنا ما أعني إلا كما قلت لك، يبلغ الآن جهة المسؤولة وينتهي الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نرجو معنى هذه الآية وما فيها من الفوائد، جزاكم الله خير.
معنى قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أن الله يتوعد هؤلاء القوم الذين يصلون ولكنهم غافلون عن صلاتهم، لأن قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني غافلين، يضيعونها، يصلي بعد الوقت ويصلي بدون طمأنينة، وربما يصلي بغير طهارة وما أشبه ذلك من الإضاعة. هؤلاء توعدهم الله عز وجل بالويل، وهي كلمة وعيد. وقد قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وأما الساهون في صلاتهم فهؤلاء لا إثم عليهم، كما لو نسل الإنسان فزاد ركعة أو نسل فترك التشهد الأول مثلا، فإن هذا ليس فيه إثم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سهى: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. ولهذا قال بعض العلماء: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، بل قال عن صلاتهم ساهون، والعبارتان بينهما فرق ظاهر. نعم.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظك الله، أدرك رجل صلاة العصر وقد فاته منها ركعتان، فسهى الإمام وجاء بركعتين زيادة عن الصلاة، فهل يسلم الرجل الذي أدرك الصلاة أم أنه يأتي بما فاته من الصلاة؟ وما حكم الركعتين الزائدة في الصلاة؟ هل هي باطلة؟ فإذا كانت باطلة فهل يعني أن الرجل المتأخر عن الصلاة صلى ركعتين باطلة أم صحيحة؟
نعم. زيادة الركعتين في الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت عمدا، بل تبطل الصلاة، بل لو كانت ركعة واحدة أو سجودا واحدا، إذا كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فإن الصلاة لا تبطل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. قالوا: صليت خمسا، فتنى رجليه ثم سجد السجدتين ثم سلم، ثم قال لهم: إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به. وهذا الذي دخل مع الإمام بعد أن صلى الإمام ركعتين ثم إن الإمام سهى وزاد ركعتين، نقول له: سلم مع الإمام لأنك صليت أربعا ولا يحل لك أن تزيد. الإمام قلنا إنه ساهٍ وناس ولا شيء عليه، لكن أنت لا يمكن أن تزيد شيء، أن تزيد ولا سجدة واحدة عن الصلاة. ولكني أقول لك بارك الله فيك: هل هذا أمر واقع؟ يعني هل يمكن أن الإنسان يصلي ركعتين زائدتين دون أن يتنبه أو ينبه؟
من فضلك اقلب الشريط.
أجل، ها؟ الركعة ممكن، لكن يصلي ركعتين والناس وراءه ولا ينتبهون له، بعيد هذا.
ولكن المأموم في هذه الحالة يترك التشهد الأول. المأموم
يترك التشهد الأول تبع للإمام. ألست أنت الآن لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية؟